السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر أجمل سلام وأرق التحايا من فارس عمر ومخرج الفترة نجيب باراي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء من إعداد وتقديم روى حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. شهدت بريطانيا تشكيل أول ائتلاف حكومي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث اتفق حزب المحافظين الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات وحزب الديمقراطيين الأحرار الذي جاء في المرتبة الثالثة، اتفقا على تشكيل هذا التحالف الحكومي. رئيس الوزراء هو ديفيد كاميرون من المحافظين ونائبه زعيم الأحرار نيك كليك. هذا وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، أهمها ما يتعلق بالاقتصاد، وهو ما ورد في حديث كاميرون في مؤتمر صحفي مشترك اليوم.
لدينا خطة عمل مشتركة ولدينا عزيمة مشتركة للوقوف في وجه التحديات التي تواجه بلدنا وللحفاظ على الأمن القومي ودعم قواتنا العاملة في الخارج وحل أزمة الديون وإصلاح النظام السياسي المدمر وبناء مجتمع أكثر قوة.
أما نائب رئيس الوزراء زعيم الديمقراطيين الأحرار نيك كليك فقال من جانبه:
هذه حكومة جديدة ومن نوع جديد، فهي حكومة راديكالية تسعى إلى الإصلاح حيث تقتضي الحاجة، وهي تمثل مصدر اطمئنان واستقرار في زمن تشهد فيه البلاد عدم يقين أيضا.
احتجزت السلطات المصرية راكبا كان على متن طائرة قدمت من نيويورك إلى القاهرة بعد أن عثرت في حقيبته على مسدسات ورصاص وخناجر. يدعى المعتقل محمد إبراهيم مرعي، وهو من أصل مصري يعمل أستاذا في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان قد غادر نيويورك من مطار JFK على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية. السلطات ذكرت أن مرعي لفت انتباه شرطة المطار بسبب توتره، مما دفع المسؤولين إلى تفتيش حقائبه. وقعت روسيا اليوم عقدا لمساعدة تركيا في بناء أول مفاعل نووي، ويقضي الاتفاق بأن يشترك الطرفان في بناء المفاعل وفي تشغيله، وتبلغ كلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار. تم توقيع الاتفاق خلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف إلى تركيا، حيث اتفق الطرفان أيضا على إنشاء مجلس رفيع المستوى للتعاون بين البلدين. مدفيديف أثنى على العلاقات المشتركة بين تركيا وروسيا إذ قال:
شهدت علاقتنا تغيرا جذريا على مدى السنوات المنصرمة، واليوم يمكننا القول إن هذه العلاقات استراتيجية ومتعددة الأبعاد، وإنها تعكس جميع جوانب حياتنا في الواقع.
رئيس روسيا ديمتري مدفيديف تحدث اليوم عن السلام في الشرق الأوسط خلال وجوده في تركيا أيضا، وحث الولايات المتحدة على بذل جهود حثيثة من أجل تحقيق السلام في المنطقة مع الحصول على دعم من دول أخرى حسب قوله. تحدث مدفيديف خلال وجوده في تركيا ودعا أيضا إلى عدم استثناء أي طرف من عملية السلام، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى خالد مشعل زعيم حركة حماس المقيم في دمشق. مدفيديف دعا أيضا إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية. أواصلوا تقديم عرض أنباء من إذاعة العراق الحر. دعت المفوضية الأوروبية حكومات الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى مناقشة برامج ميزانياتها مع الدول الأوروبية الأخرى قبل تقديمها إلى برلمانات بلدانهم. هذا المقترح واحد من عدة مقترحات تهدف إلى منع تكرار أزمة الديون اليونانية. المفوضية اقترحت أيضا وضع آلية لحلول دائمية لحالات الأزمة من شأنها أن تحل محل حزمة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو على مدى 3 سنوات مقبلة لمساعدة الدول غير القادرة على تسديد ديونها. هذا وتحتاج مثل هذه المقترحات إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي كي تكون نافذة المفعول. افتتح اليوم مهرجان كان في دورته 63، حيث سيتنافس على سعفته الذهبية 19 فيلما من 15 دولة. بدأ المهرجان بعرض فيلم روبن هود للمخرج راسل كرو. يذكر أن الولايات المتحدة تشارك بفيلم واحد في المهرجان هو لعبة نزيهة للمخرج دوغ ليمان. سقطت طائرة ليبية على متنها 104 ركاب عند محاولتها الهبوط في مطار طرابلس في ليبيا اليوم، ولم ينجو من الحادث غير طفل يبلغ 10 من العمر وهو هولندي جنسية، فيما اعتبر بأنه معجزة. رئيس وزراء هولندا يان بيتر بالك أندا عبر عن تعاسته الشديدة لهذا الحادث، إذ قال:
صدمنا صباح اليوم لسماعنا بنبأ سقوط طائرة في ليبيا. تعرفون أن 104 ركاب لقوا حتفهم في الحادث، 10 منهم من الهولنديين.
مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من بغداد عن اتفاقية الشراكة التي وقعها العراق مع الأمم المتحدة، ومن كربلاء تقرير عن المؤتمر العلمي الذي عقدته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء، ونعود إلى بغداد في تقرير عن إقبال كبار السن على التعليم بأعداد كبيرة في الكليات الأهلية والمسائية، ومن بغداد إلى دهوك وتقرير عن فتح مراكز لحماية الأطفال وتطوير قابلياتهم، وفي لندن مع التحضيرات لإقامة مهرجان كبير من أجل أطفال العراق. مستمعين الكرام، وقع العراق اتفاق شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة ينص على تعاون الجانبين في مجالات متعددة، منها حقوق الإنسان وسيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب قطاع الخدمات وبناء القدرات البشرية. ويغطي الاتفاق الفترة الممتدة حتى عام 2014. كريستين مكناب التي وقعت الاتفاق عن الأمم المتحدة وصفت المناسبة بأنها يوم تاريخي، فيما تحدث وكيل وزارة التخطيط سامي متي لإذاعة العراق الحر عن أهداف الاتفاق الذي وقعه متي باسم العراق. مزيد من التفاصيل في تقرير غسان علي.
إطار شراكة استراتيجية تم التوقيع عليه بين الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة، تضمنت التعاون في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلا عن مجال الخدمات الأساسية والاجتماعية وبناء القدرات البشرية للعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة خلال السنوات 5 المقبلة. وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية سامي متي، الذي وقع الاتفاق عن الجانب العراقي، أشار إلى أن من أهم أهداف هذه الاتفاقية هو تعزيز دور القطاع الخاص في البلاد، إضافة إلى زيادة النمو والاقتصادي بنسبة تصل إلى أكثر من 9%، مضيفا أن هذا الاتفاق فيما لو طبق على أرض الواقع فإنه سيسهم أيضا في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة في العراق.
الخطة تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص، أعطاء دور أكبر. الخطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي معدل حوالي 9.4% سنويا. تسعى الخطة في حالة تنفيذها بشكل جيد إلى خلق حوالي 3 إلى 4 مليون فرصة عمل جديدة، إلى إعادة هيكلة القوى العاملة وتوزيعها بين القطاعات العامة والخاصة.
وأضاف متي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الأمم المتحدة ستعمل على مساعدة العراق في تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال تقديم المشاريع التنموية والخدمية، مبينا في الوقت ذاته أن هذه المشاريع يجب أن تكون متلائمة مع خطة الحكومة العراقية للتنمية الوطنية.
هذه الوثيقة حقيقة راح تترجم إلى مشاريع، حاليا هي مجرد أطر عامة للتعاون، لكن هذه وكالات الأمم المتحدة بعد توقيعها سوف تقدم برامج تفصيلية للمشاريع اللي تنفذ ضمن إطار هذه الخطة، والمشاريع اللي تقدم ضمن إطار هذه الخطة يجب أن تكون متوافقة مع أولويات واتجاهات وأهداف واستراتيجيات خطة التنمية الوطنية.
اتفاقية الإطار الاستراتيجي أو ما أطلق عليه اسم اتفاقية تعزيز التنمية وتقديم الخدمات والنمو الاقتصادي في العراق تضمنت أيضا قيام الأمم المتحدة بمساعدة العراق في إدارة البيئة وتعزيز الحكم الرشيد وضمان حصول أفراد المجتمع العراقي على الخدمات الأساسية. وبحسب كريستين ماكناب المنسق الأقدم للشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، فإن المنظمة الدولية ستعمل على مساعدة الحكومة العراقية في ضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين، فضلا عن تحسين نوعيتها وخاصة ما يتعلق منها بتنمية وبناء قدرات الإنسان العراقي.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات كما سترى بأننا سوف نكثف من جهودنا لتحسين نوعية هذه الخدمات وأيضا مدى وصولها إلى الناس. المسألة ليست مسألة نوعية فحسب وإنما أيضا مسألة وصول هذه الخدمات للناس. هناك كثير من الخدمات، على سبيل المثال فيما يتعلق بنسبة التعليم لدى الصغار أو الشباب 20% فقط هم يعني من يذهبون، لا يذهبون للمدارس الثانوية.
وتضيف ماكناب في حديث لإذاعة العراق الحر أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العراق لا تزال دون مستوى الطموح، وبالتالي فإن الأمم المتحدة ستعمل على مساعدة العراق في استثمار ثرواته وبما يسهم في تحسين أوضاع المواطن العراقي.
طبعا هناك فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي الاقتصادي عموما إذا ما قارنته بدول المنطقة تجد أنه ليس بجيد. كثير من النساء يتوفين أثناء الولادة، كثير من الأطفال لا يعيشون بعد سن السنة الواحدة. الوضع ليس كارثيا وإنما ليس بالصورة التي ينبغي لدولة ذات دخل متوسط أن تكون عليها.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استضافت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء مؤتمرا علميا تركزت أعماله على مناقشة واقع الاقتصاد العراقي في عصر العولمة والتحديات التي تواجه بلدان النامية مثل العراق في ظل منافسة محتدمة وأزمة مالية عالمية. شارك في المؤتمر أكاديميون من محافظات مختلفة وباحثون عرب أرسلوا مداخلاتهم لقراءتها في المؤتمر. مزيد من التفاصيل عن وقائع المؤتمر في تقرير مصطفى عبد الواحد.
بهدف مناقشة واقع الاقتصاد العراقي في ضوء تحديات كثيرة، منها انفتاح الأسواق العالمية وما يشكله من تنافس محموم بين الدول، وفي ظل أزمة مالية عالمية، عقدت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء مؤتمرا بحثيا شارك فيه أكاديميون من محافظات مختلفة، كما شارك فيه بعض الباحثين العرب من السودان والأردن وسوريا ببحوث بعثوها إلى المؤتمر. وقال رئيس اللجنة العلمية المشرفة على المؤتمر الدكتور علاء فرحان طالب في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر:
كيف نصنع سياسات إدارية وسياسات اقتصادية رشيدة حتى نقدر نواجه الآن الانفتاح اللي يحدث في داخل الأسواق العالمية؟ إذن هو دعوة معجنة إلى إصلاح في الجوانب الاقتصادية العراقية من خلال ما يقدموه الباحثين من مقترحات متعددة، والذي شاركوا بها باحثين متعددين سواء كان من خارج العراق، من السودان ومن سوريا ومن الأردن، أو من داخل العراق في مختلف الجامعات العراقية من نينوى ومن تونس السوق.
ويؤكد المنظمون للمؤتمر أنهم يهدفون من خلاله البعث برسائل إلى الدولة تتضمن التأكيد على حاجة الاقتصاد العراقي إلى إصلاحات جذرية لا تتم إلا من خلال الاعتماد على الخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة في مجال الاقتصاد. ويحذر الدكتور مهدي ساهر الجبوري مما أسماه هيمنة السياسي وتدخله في المجال الاقتصادي، لأن ذلك برأيه يجعل من الاقتصاد عرضة لأمزجة لا تستند إلى أسس علمية.
الاتجاه السياسي يعني ما متقارب إلى الاتجاه الاقتصادي، خاصة في هذه مسألة التخطيط. بعض الأحيان القرارات السياسية هي التي تفرض نفسها على القرار الاقتصادي في أغلب الاستخدامات.
ووصف دكتور الاقتصاد كريم ضمد منشد الاقتصاد العراقي بأنه يفتقر إلى المنهجية، ويفتقر أيضا لخطة اقتصادية مدروسة يمكن تطبيقها ضمن زمن معين للوصول إلى أهداف محددة. ومع أن الدكتور فاضل الربيعي يؤكد افتقار الاقتصاد العراقي للتخطيط، إلا أنه يعتقد أن هناك مساع لدى جهات رسمية لوضع خطط ومعالجات تهدف إلى النهوض بواقع الاقتصاد العراقي.
هنالك ملامح، هذه الملامح بدأت من خلال التخطيط لإعداد الإحصاء السكاني والتخطيط لأجل وضع خطة شاملة استراتيجية من أجل الإعمار والبناء، وإن شاء الله هذه مرحلة جديدة وتستمر في المجالات الأخرى.
إذن يشير المعنيون في مجال الاقتصاد إلى أن السياسي لا يقدر على قيادة الاقتصاد بشكل جيد، ويدعون لمنح المتخصصين فرصة للعمل على بناء الاقتصاد العراقي. فهل ستثمر المؤتمرات البحثية في مجال الاقتصاد والتي تقام من وقت لآخر في الجامعات العراقية، هل تثمر في لفت نظر السياسي إلى أهمية فسح المجال للاقتصاديين للعمل في مجال اقتصاد الدولة؟ ويجيب الدكتور صفاء الموسوي:
هناك أبحاث قيمة يتمخض عنها نتائج وتوصيات، نحن بدورنا كأكاديميين نرفعها إلى متخذ القرار ووضع السياسة على أن تجد صدى لدى هذا الجانب، ونتمنى أن تأخذ مجراها في حيز التطبيق إن شاء الله.
أما الدكتور خالد حامد عبد والذي يعمل في وزارة المالية فأشاد من جهته بالمؤتمرات العلمية الاقتصادية، معتبرا إياها خطوة هامة للفت الانتباه إلى الثغرات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني.
الحقيقة هناك مصداقية وهناك شفافية في إلقاء ثغرات ما يعانيه الاقتصاد العراقي، وبالتالي هذا يساعدنا على وضعية آلية لمعالجة تلك الثغرات والعبور عليها وتخليصها، ومن ثم تحقيق اقتصاد عراقي يمكن أن يتقدم ويتطور من خلال ما موجود من أرض الواقع وما موجود في خيرات هذا البلد.
جدير بالإشارة أن المؤتمر استمر ليومي الثلاثاء والأربعاء، وأكد على وجود فرصة كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي من خلال الاعتماد على المواد الأولية والكفاءات العلمية والأيدي العاملة ورؤوس الأموال الحكومية وغير الحكومية، ومن خلال تنشيط الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتج من المحاصيل الزراعية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذا
سيداتي وسادتي، حان موعدكم الآن مع عرض للصحافة الكردية من تقديم آزاد محمد.
نبدأ مطالعتنا للصحف الكردية صادرة الأربعاء بصحيفة كردستان نوي التي كتبت أن مجموعة إرهابية أخرى قد جرى اعتقالها في منطقة بتوين ورانيا، ونقلت عن مصدر مسؤول في الأسايش العامة أن قوات الأسايش والاستخبارات اعتقلت مجموعة إرهابية في هذه المنطقة قبل أن تتمكن من القيام بأي عمل إرهابي. وكشفت مصادر رسمية في الأسايش العامة أن التحقيقات الأولية كشفت أن هذه المجموعة شبيهة بالمجموعة التي اعتقلت في السليمانية الاثنين. وأكدت المصادر المصادر لصحيفة كردستان نوي أنها تعمل على كشف المزيد من التفاصيل الجديدة حول المجموعتين. إلى ذلك كتبت صحيفة دستور أنه عندما قامت قوات الأسايش وقوات مكافحة الإرهاب التابعة للسليمانية بعملية اعتقال العصابة التي اختطفت الشاب محمد الشيخ طاير تشويسا من السليمانية، تدخلت قوات الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في العملية وقامت بالاستيلاء على جثة القتيل والمستمسكات الموجودة في المخبأ، مما أثار الشكوك لدى القوات التابعة للاتحاد الوطني. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن المعتقلين في هذه العملية اعترفوا أنه كانت لديهم خطة لاختطاف العديد من تجار السليمانية، وأن أسماء عدد منهم قد حددت بحسب صحيفة الدستور. إلى صحيفة خبات التي قالت أن تصدير النفط من حقول إقليم كردستان سيبدأ خلال أيام، وأضافت الصحيفة نقلا عن وكيل وزير النفط العراقي عبد الكريم العيبي قوله إنه من المتوقع أن يوقع اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة بين إقليم كردستان وبغداد ليبدأ تصدير النفط وفقا له من حقول الإقليم إلى الخارج. وذكرت الصحيفة أن تصدير النفط من هذه الحقول كان قد توقف في تشرين أول الماضي من مجموعتي الحقول في الإقليم بسبب رفض الحكومة العراقية صرف المبالغ الخاصة بالشركة الهولندية المشرفة على إنتاج الحقول، فيما أعلنت هذه الشركة أن 50,000 برميل يوميا سيجري تصديرها من هذه الحقول بمجرد إطلاق الاتفاق، وهو ما أعلن عنه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني. صحيفة أسوا اليومية كتبت أن وزيرة التجارة الإماراتية لبنى بنت خالد القاسمي ستصل على رأس وفد تجاري كبير إلى إقليم كردستان لإجراء مباحثات مشتركة مع السلطات الاقتصادية في الإقليم. وأضافت الصحيفة أن من المقرر أن يصل الوفد إلى الإقليم في 18 من هذا الشهر، وأنه سيبحث مع المسؤولين في الإقليم خلال اليومين التي ستستغرقها الزيارة الرؤى التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم للإمارات في شباط الماضي للشروع بتنفيذ الاتفاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الطرفين. وأشارت صحيفة أسوا أن العراق يحتل المرتبة 11 في قائمة الدول المشتركة مع الإمارات تجاريا، وأن حجم المبادلات التجارية بينهما بلغت 5 مليارات دولار، وأن هذه المبادلات لا تشمل قطاع النفط بحسب صحيفة أسو. كردستان النوية تناولت المقترح الذي قدمه المركز الإيراني الكردستاني لعمليات العيون إلى البرلمان الكردستاني ووزارة الصحة في إقليم كردستان للتوقيع على اتفاقية لإقامة مركز لزرع طبلة الأذن وبنكا للعيون وقرنية العين والموافقة قانونيا على منح أعضاء الموتى للأحياء. وقال مؤسس ومدير المركز بهاء الدين عزيز محي الدين للصحيفة إن فترة إنشاء المركز تبلورت في عام 2007 عندما كان الكثير من مواطني محافظة السليمانية يتوافدون إلى إيران للعلاج من أمراض العيون التي لا يمكن معالجتها في العراق أو الإقليم بحسب صحيفة كردستان نوية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها إقبال كبار السن على الدراسة في معاهد التعليم العالي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع رويدة وياسين في برنامج شباب النهرين. مستمعينا الكرام، أفرزت ظروف العراق خلال السنوات السبع الماضية ظواهر متعددة، منها السلبي ومنها ما يعتبر إيجابياً. وأحدى الظواهر التي لعلها تنتمي إلى هذه الفئة الثانية إقبال كبار السن على التعليم، وفي بغداد على الأخص أخذت الكليات الأهلية والمسائية تزدحم بكبار السن الذين يطمحون في التعويض عما فاتهم بإكمال تحصيلهم. التفاصيل في التقرير التالي من فرقد الطيب.
في السنوات الأخيرة تم افتتاح الكليات المسائية والأهلية في العاصمة بغداد حتى كثر المتقدمون للدراسة في هذه الكليات، لكن الملفت للنظر أن أغلب الذين يتقدمون إلى إكمال الدراسة في الكليات المسائية والأهلية هم من كبار السن، حتى أصبح ظاهرة دراسة كبار السن من الظواهر المعروفة في الأوساط الاجتماعية العراقية أخيرا. عن هذه الظاهرة يقول عميد كلية الإمام الكاظم الدكتور رشيد الحميري أن أغلب المتقدمين إلى هذه الدراسات هم من فئة الموظفين في دوائر الدولة ويسعون إلى إكمال دراساتهم من أجل التسلسل في السلم الوظيفي في دوائر الدولة.
أعتقد أن تفسير ظاهرة تقديم كبار السن للدراسة في الجامعات العراقية لها تفسيرات. التفسير الأول وهو برأيي الذي يطمح له الأغلب في سبيل الحصول على شهادة جامعية تؤهله للاستفادة منها في القضايا الإدارية، كون أكثر الذين يأتون إلى الدراسات المسائية هم موظفين في دوائر الدولة الرسمية. بعد تحسن الوضع المعيشي والمعاشي يعني أصبحت الوظيفة لها دور، فعندما يقدم الموظف الذي في دائرة معينة ويعلم بأن شهادة البكالوريوس أو شهادة الماجستير لها مردودات مالية وسلم وظيفي، فأغلب هؤلاء الطلبة أو كبار السن الذين يأتون للدراسة برأيي أنا أعتقد دافع الرئيسي لهم في هذا الموضوع هو الحصول على المكاسب المادية من أجل تحسين الوضع المعيشي والمادي لهم، والأقلية منهم سعيهم لأجل الدراسة.
أما الطالب عبد الجليل الساعد الذي يبلغ من العمر 51 عاما فيؤكد أنه في السنوات الأخيرة أخذ العراقيون يتمتعون بأجواء من الحرية أثرت على عطائهم، خلافا إلى السنوات الماضية التي كان ينعدم فيها احترام الدراسة وأصحاب الشهادة، مما دفع الكثير إلى العزوف عن إكمال دراساتهم.
موضوع الدراسة كان محجم عليه من قبل نظام صدام، بحيث أنه من أكملنا دراساتنا وما حصلنا على فرصة أخرى لإكمال الدراسة كالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لأنه كان البلد في حالة حروب دائمة، وكان البلد دائما قائم على أساس أنه عدم احترام الشهادة. لكن الآن بعد فسحة ديمقراطية اللي دخلت، خصوصا شبابنا وناسنا اللي أنه فاتت عليهم فرصة الدراسة وإكمال الدراسة، الآن فتحت الكليات المسائية والكليات الأهلية بالعراق، وقدر المواطن أن يحصل فرصة ارتفاع مستوى رفع مستواه العلمي والثقافي، وكذلك لممارسة عمله الوظيفي.
أما الطالب عمار حسين فوجد في السنوات الأخيرة فرصة لإكمال دراساته العليا رغم كبر سنه، حبا في التخصص وليس من أجل السلم الوظيفي.
بالحقيقة أنا قبل التعيين يعني سجلت في الكلية المسائية ما طلعت لنا فرصة راسن عسكرية شيء ماشي يعني، فالحمد لله يعني.
يعني هاي فرصة لقيتها.
صارت فرصة إنه لقيت بنفسي إنه أتمكن على كتابة البحوث وواصل الدراسة، فسجلت ماجستير الحمد لله مقبول في الكورس الثاني.
سواء كان المتقدم إلى الدراسة من أجل الحصول على السلم الوظيفي أو من أجل التخصص، تبقى ظاهرة الدراسة عند كبار السن من الظواهر الإيجابية في الوسط الاجتماعي العراقي التي ربما تسهم مستقبلا في خلق كفاءات عراقية لا تقيدها سنوات العمر. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أقامت السلطات المحلية في محافظة دهوك مراكز خاصة لرعاية الأطفال وحمايتهم من مخاطر الانحراف والسلوكيات غير السوية، وتتولى مديرية الرعاية والتنمية الاجتماعية في المحافظة إدارة هذه المراكز في أقضيتها، حيث تعمل على تنمية قدرات الطفل وبناء شخصيته، كما أوضحت شيان مصطفى معاونة مدير عام الرعاية والتنمية الاجتماعية في دهوك لإذاعة العراق الحر. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
بهدف حماية الأطفال من السلوكيات غير السوية ووقايتهم من التوجهات السلبية، قامت المديرية العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظة دهوك بفتح 4 مراكز تثقيفية خاصة بالأطفال في الأقضية التابعة لمحافظة دهوك. شيان مصطفى معاونة المدير العام للرعاية والتنمية الاجتماعية في دهوك قالت في حديث مع إذاعة العراق الحر أن الغاية من فتح هذه المراكز هو تنمية قابليات الطفل وتقوية شخصيته.
هدفها بأنها تحاول تنمي شخصية الطفل، وأيضا تحاول تنمي المواهب اللي لدى الأطفال، اللي غالبا بأوقات فراغهم الأطفال يلجؤون إلى أماكن يتعرضون فيها إلى مشاكل مختلفة، منها الشارع قد يختلطون بالأطفال السوء والأطفال قد ينحرفون. هذه المراكز تهدف إلى تنمية مواهب الطفل ومحاولة إملاء وقت فراغهم من خلال عدة نشاطات ينظمها المركز. بالنسبة لهذه المراكز عندنا 4 مراكز، واحد في سميل، واحد في قضاء عقرة، واحد في قضاء ساخو، والآخر في قضاء عمادية.
وحول البرامج التي تقوم بتقديمها هذه المراكز قالت جيان:
برنامج المركز يتضمن نشاطات اجتماعية، نشاطات ثقافية، أيضا نشاطات نفسية. بالنسبة للنشاطات الثقافية مثلا عندنا دورات، عندنا دورات مجال الموسيقى، عندنا دورات بالرسم بالكمبيوتر، عندنا دورات مثلا أكو أطفال يحبون الشغلات اليدوية مثلا، خاصة البنات يحبون هاي الشغلات.
شنو اللي يميز هاي المراكز اللي راح تفتحوها عن المراكز المتواجدة الآن ومنظمات الخاصة بحماية؟
هذه المراكز الأربعة، فكرة هاي المراكز الأربعة مأخوذة من عندهم، بس هاي راح ياخذ جميع الأطفال، ما الأطفال بحالات الخاصة وإنما جميع الأطفال. أي طفل يروح يسجل مثلا يحب يمارس هوايته أو ينمي موهبته في مجال من المجالات اللي ذكرتها يقدر يروح.
من جهته استحسن الباحث الاجتماعي صلاح يوسف فكرة قيام المديرية العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية بفتح المراكز الثقافية الخاصة بالأطفال في الأقضية والمناطق النائية.
ففي البداية كانت فقط التركيز على المدن الرئيسية، فأخذت محافظات كمراكز المحافظات أخذت حصتها بشكل جيد من هذه المراكز أو المؤسسات التي تهتم بالطفولة ومراحلها. في الآونة الأخيرة بادرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخطوة باعتقادي جيدة جدا، وهي توسيع هذه المؤسسات خارج إطار المحافظة كسنتر مثلا إلى قضاء والنواحي الأخرى.
ويرى يوسف أن هذه المراكز سوف تقوم بتقديم خدمات جيدة للأطفال المتواجدين في هذه المناطق.
باعتقادي بأنها سوف تخدم أطفالها أو هذه المناطق التي نستطيع أن نقول بأنها كانت لم تأخذ حصتها الكافية للاهتمام بهذه المجال، فأكيد سوف تكون هناك فائدة أو مردود إيجابي جدا على الأطفال في تلك المناطق وعوائلهم أيضا، لأن فتح هذه المراكز قد تتطور إلى فتح دورات أيضا لعوائلهم كيف التعامل مع الأطفال أو تثقيفهم من الناحية النفسية والاجتماعية أو تربية الأطفال من ناحية أو كيف تكوين العائلة السليمة الصحية.
رغم وجود العديد من المراكز الحكومية الخاصة بتأهيل الأطفال منذ سنوات في محافظة دهوك وتواجد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المختصة بحماية الطفولة، إلا أنه ما تزال مدينة دهوك مليئة بالأطفال العاملين على الشوارع. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
نبقى مستمعين الكرام في عالم الأطفال مع التحضيرات الجارية في العاصمة البريطانية لندن لإقامة مهرجان عراقي كبير من أجل أطفال العراق. يقام المهرجان بمبادرة من منظمة أمل العراقية وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في بريطانيا، ومن بين المشاركين في المهرجان إشرافا وأداء الموسيقار العراقي المعروف أحمد مختار الذي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهداف المهرجان. مزيد من التفاصيل في تقرير كرم نشي.
الموسيقار أحمد مختار، الهدف الأساسي لهذا المهرجان ويا ترى لماذا لندن بالذات؟
الحقيقة هذه المساهمة هي مساهمة لإيصال صوت العراق بشكل عام وصوت أطفال العراق وما يحتاجوه الحقيقة. فهو مو الغرض من عدها جمع المال بقدر ما هو غرض تقديم مساعدات طبية وتقديم أدوات طبية وأدوات للأطفال العراق اللي يحتاجوها هناك. فإضافة لأنه أخو هي دعوة يعني إعلامية وفنية وموسيقية، لأن هاي اللغة الموسيقى هي اللغة المهمة اللي يفهمها مثل هذه المجتمعات المتحضرة للإبقاء على مد يد العون من هذه المنظمات إلى أطفال العراق وللشعب العراقي. فإضافة إلى أنه أي الغرض من عدها هو خطاب إنساني حضاري وهو خطاب الموسيقى، وأيضا يعكس صورة إيجابية عن ثقافة العراق وعن ثقافة الشعب العراقي وعمق تاريخه من خلال موسيقى. أما لندن، لماذا لندن؟ فلندن يعني بوجهة نظري هي وباريس هي مركز الثقافة والتحرك والإعلام والحركة في أوروبا كلها. فلذلك يعني لندن يصير مصدر إشعاع الخبر والحدث، إذا صار ممكن يصل إلى فئات أكبر لأهمية لندن. الحقيقة المساعدات اللي راح نحصلها من المنظمات وماليا وبعض الأدوات الطبية راح تقوم منظمة أو جمعية الأمل بتوزيعها داخل العراق، لأنه هي عندها في كل محافظات العراق فروع. وبعدين أيضا هذه محاولة لإعادة الثقة بالمنظمات العراقية والتعامل معها بشكل إيجابي، لأنه قبل 2003 الحقيقة العالم ثقة بالتعامل مع المنظمات العراقية، ولكن منظمة الأمل منظمة مختلفة لها انتشار وأسست بال 1990، ولهذا السبب إحنا نتعامل معها. والمنظمات الأخرى الكثيرة الحقيقة البريطانية من البريتش كونسل ومن منظمات أخرى ومن المنظمة الطبية للمتضررين من حروب الإرهاب، منظمات كثيرة، بس أيضا كلها راح تعين بجمعية الأمل للتعاون.
الموسيقار العراقي أحمد مختار، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
الآن نبقى مع رويدة وياسين في برنامج شباب النهرين.
تحب تغير؟
تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
انتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وأقولكم أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج شباب النهرين. موضوع اليوم رح يكون عن اختيار شريك الحياة. يعتبر اختيار شريك الحياة بالنسبة للشاب أو الشاب من أهم الخيارات في بناء الحياة الزوجية والتخطيط للمستقبل. على الأكثر يتدخل الأهل بهذا القرار من منطلق الحرص على مصلحة الأبناء.
احنا عندنا خبرة بالزواج، مزوجين بناتنا ولدنا ونعرف هاي الشغلات. احنا نروح نتقدم شوفها، نسأل على اهلها، نسأل على امها، اهم شيء امها، امها زينة، البنية زينة، خذ البنية وشمها، البنية على ريحة امها، امها تلقاها زينة ومعدلة، البنية مثلها، انت ترتاح من تاخذها. عشرة عمر مو يوم ويومين.
بس من وجهة نظر الشباب، حرص الأهل ممكن يكون تدخل في اختيارهم الشخصي. طبعا أكو فرق إذا البنية لها حق الاختيار أو الرجل. بالأكثر الرجل يكون لها حق أكثر من المرأة، بس هل يعني أن المرأة ما لها حقوق بالاختيار؟ خلينا نسمع قصة هذه البنية.
يعني أكو عوائل تسمح للبنية أنه تختار شريك حياتها، أكو لا، مثلا يقول لها زوجك ابن عمك، أو مثلا ممكن شخص من العائلة متقدم يقولوا لها أنه هذا الشخص يعني أكثر يكون مناسب إليك مما يجي مثلا شخص من خارج العائلة، خاصة ابن العم. ما منطين الحق للمرأة أنه مثلا تروح تقول هذا الشخص يكون شريك حياتي، من حقي أنه أنا أختار شريك حياتي. بصراحة لا، يعني ما حاصل عليه، لأن هم الأهل من يتقدم شخص لأي بنية هم بعد حسب موافقتهم يشوفوا هذا الإنسان مناسب يعني يكون إلها. لا لا، مجتمع هو السبب. ليش الغرب يطون حق البنية أنه تختار شريك حياتها؟ ممكن يعني مثلا أهلها يقول هذا مو شخص مناسب، بس هي تشوف مناسب إلها.
مثل ما سمعنا، البنية مقيدة من المجتمع والأهل. طبعا العادات والتقاليد تأثر على اختيار شريك الحياة. مجتمعنا ينطي حقوق للرجل أكثر من المرأة باختيار الزوج، بس هذا الشيء ممكن يأثر على نفسية المرأة. الإنسان ما يقدر يعيش عشرة عمر مع إنسان هو ما حبه أو ما اختاره قبل. لازم كل إنسان إن كان مرأة أو رجل يكون إلى الحق في اختيار شريك الحياة، لأن الزواج مشروع طويل ومو لعبة، ويحتاج الحب والعاطفة والمسؤولية للنجاح.
وبنات مثلا يتقدم لها شخص هي تشوفه مناسب، فالأهل ممكن يحدون من ما يخلوها على تفكيرها هي، وإنما يتدخلون يعني بأمور طبعا يقنعوها، يعني يقولوا لها هذا الشخص ما يفيدك أو مناسب إليك، ونعرف مصلحتك وتعرفي شيء وإحنا نعرف شيء. هذا دخل عائلات. يعني أقول إنه الخطوبة لازم تكون مفروض يعني يسمعون رأيها ويسمحوا لها إنه يعني تطلعوا ياها حتى تشوفه. ممكن قلت لك أكو مرض سموه مرض البخل، هذا الرجل من يكون بخيل أكيد يعني العيشة ويا صعبة تكون.
بالنسبة للرجل، اختيار شريكة الحياة يبدو شغلة أبسط، لأن القيود المفروضة عليه أقل، ولأن لح يختار هو اللي يريدها، وعلى الأكثر الأهل ما يغصبوه على زواج وحدة ما يريدها.
ما أحس أنه هي مشكلة بالنسبة لاختيار شريكة الحياة، بالعكس الإنسان عاقل، وإذا إن كان عاقلا وواعيا، إضافة إلى مشورة الأهل وأخذ رأيهم وليس بالاعتماد الرأي الكلي للأهل.
مع ذلك الرجل همين يواجه ضغوطات من الأهل. الأهل على الأكثر يفضلون أنه يتزوج وحدة من العائلة أو وحدة قريبة من الجيران، لأنه على أساس عندهم نفس العادات والتقاليد.
دور العائلة باختيار شريكة الحياة لابنهم يعني الأغلب يكون إيجابي، بس هناك عوائل تفرض على الولد أنه أنت تتزوج هذه أو تتزوج فلانة أو بنت فلان. يقولون بالمعنى العامية ليش تأخذ مثلا غريبة أخذ بنت خالك، ليش تأخذ من فلان طائفة لا أخذ هذه أحسن لك. أي لا يقول لك هذا مقرب إحنا نعرفها، يجوز أنت تطب لهم وتطلع وإحنا نطب ونطلع نعرف تقاليدهم، نمون عليهم بالمعنى العام. أكيد هم يعتبر أنهم الأفهم، هم اللي يعرفون مصلحتك، هم اللي يوجهوك. بس إن كان الأغلب ينط للولد كمقترح أو رأي يفهمه أكثر من ما يكون فرض، إن كان فرضا ما ينجح أكيد. يعني
مثل ما سمعنا يا شباب إنه اختيار شريك الحياة شيء صعب وسهل بنفس الوقت. من أهم الأشياء اللي لازم نركز عليها إنه إذا اثنين الزوجة وبعض وهم ما مختارين بعض، فهذا الزواج ممكن ما يكون ناجح لأنه ما عندهم انسجام أسري، أو بالطريقة البسيطة ماكو حب بيناتهم. الشيء الثاني اللي لازم نفكر به إنه اللي يتزوج من أفراد العائلة مثل بنت عم وابن خال، هذا الشيء ممكن يجيب أمراض اللي هي موجودة بالعائلة وتنتقل بالجينات ويمكن تطلع بالأطفال، وهذا طبعا شيء ما حد يتمنى لأحد. إحنا هسه وصلنا بقرن 21، لازم كل إنسان إن كان مرأة أو رجل يكون عندهم الحرية باختيار شريك الحياة.
الله سبحانه عز وجل والنبي يعني شرع الأمور البنية يشوفوها وتحشو يتزوجها قبل بالزواج وتقنع به مصير حياتها.
إلا حبيبي يرجع وارتاح، ولا أشوف عيون الناس نورا.
إلا حبيبي يرجع وارتاح، ولا أشوف عيون الناس نورا.
عوض غيابك إنسان، كل بعدك مالي نحزان، منه يعوضني الحرمان. إلا حبيبي،
إلا حبيبي يرجع وارتاح، إلا أشوف عيون ناسي
الشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط. وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون بالبرنامج أو ينطون رأيهم أو يطرحون مشكلة أو يكونون ضيوف بالحلقات القادمة، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com. خلينا هسا نكمل المحور الثاني مع نقاش اليوم. نقاشنا اليوم لح يكون عن اختيار شريك الحياة، وياي طبعا ضيوف. وضيوف الحلقة اليوم
أمين من السماوة.
أنا رشا من بغداد.
زين خلينا نناقش، أنتوا بحياتكم رشا وأمين تواجهون مشكلة في اختيار شريك الحياة؟ رشا؟
أنا ما عندي مشكلة أنه أختار شخص لأنه أنا لا أحبه، بس يعني راح تواجهني بالمشاكل بالعادات بالتقاليد بالموجود بالمجتمع، سواء أنه أنا قابلته أو ما قابلته. يعني إذا أنا اقتنعت بشخص بس يعني الناس ما قابلين أنه هذا الشخص أقدر أرتبط به، ما راح أقدر أرتبط به.
زين أمين، من مثل ما نسمع أنه رشا تقول هي مو كلش يعني مشكلة أنه واحد يختار شريك الحياة، بس أكو هواية عادات وتقاليد ممكن تخلينا يعني ما نقدر نختار شريك الحياة. شنو رأيك أنت؟
حسب رأيي وحسب اللي جاي أشوفه بواقعنا بمناطق الجنوبية بالأخص، اختيار شريك الحياة جدا جدا صعب.
تسمح لي أمين، إحنا عايشين بمجتمع البنية إذا بس يشوفوها تمشي ويا ولد، لو قاعدة ويا ولد رأسا صارت مو خوش بنية.
هي بالنسبة لها مشكلة، وحتى الشخص اللي يجي يختارها هو بالنسبة له مشكلة أنه هي كانت عندها علاقة ويا أحد، أو حتى هي قعدت ويا أحد من زملائها بالكلية أو وكذا وين ما تكون أو بالشغل. يعني هي نقطة سلبية تجاه البنية تعتبر.
كبنات يعني إحنا ما لنا حق يكون عندنا زملاء لأنه ممكن تنقال علينا كلمة مو زينة.
إذا تنحلي استودة أقاطعك، أنا ضد هذا الرأي. الأرجح يكون أنه البنية إذا كانت محافظة طريقة اختلاطها بالجنس الثاني إلى حدودها، لأن إحنا المجتمع وقتنا مجتمع محافظ ومجتمع إسلامي، خلنا نسميه
أكيد.
أنا مثلا واحدة من عائلتي أو ابنية أرد أرتبط بها بمشروع مقدس مثل مشروع الزواج، ألقاها قاعدة والشيخ الثاني نضحك وياه أو قاعدة خلنا نسميها غير بريئة، لأن القعدات البريئة تكون بين ابنية وبنية.
ليش ما يكون أكو قعدة بريئة بين والدين؟ يعني هون من المشكلة
دائماً
خلي رشا تكمل. أنت إيش تريد تقولين رشا؟
أنا أشتغل مهندسة معمارية 90% من شغلي هو ويا ولدي. إذن أنا دول كل الناس دول قعدت لهم مبريئة.
قبل ما نكمل النقاش خلينا نسمع هاي الأغنية.
ما هو غصب وعناد تتبغدد علينا تتبغدد علينا.
وقبل ما نكمل نقاشنا أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا أنه ممكن المشاركة ببرنامج شباب النهرين من إذاعة العراق الحر، وطبعا تكونون ضيوف بحلقاتنا الجاية. وما عليكم غير أنه تراسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com. خلونا نرجع حسا للنقاش. رشا وأمين، تعتقدون إذا أكو بعض العادات والتقاليد الموجودة عندنا، هاي العادات والتقاليد ممكن نغيرها؟
أنا أعتقد أنه العملية هي عملية شجاعة. يعني أنا هسه في حياتي أو في حياتي أرواي أشياء غير مستحيل يسويها، بس أنا أسويها لأنه أنا مقتنعة أن ما بسوي شيء غلط.
يعني إحنا عندنا ضغوط خارجية.
أنا مقتنعة باللي بسويه.
أنا ضد هذا الرأي.
وين متروحين
أكثر خارج؟ ليش أضد هذا الرأي؟
احكينا ليش؟
إنه أنا مو إنه أنا متقيد يعني بهاي العادات والتقاليد أو إنه أنا عنصري ضد المرأة، ولكن أنت عايش في مجتمع، المجتمع يلاحظ ويفنش، ومجتمع ناقد، مجتمع العراقي بالدرجة الأولى مجتمع ناقد، ناقد لكل التصرفات.
ممكن مثالة. ممكن أقول لك
أنا إذا أبقى أتبع حاجة أنا لا مقتنع بيها. ليش أسويها؟ ليش أقبل أنه أتزوج مثلاً بطريقة جديدة تتزوج فيها؟ ما أقبل أنه أتزوج.
زين تسمح لي أقول لك شيء أمين، أنت حبيت بحياتك؟
أي نعم.
بعدك دا تحب؟
تزوجت.
نفس البنية كنت تحبها؟
لا مو
تشوفون؟
أنا لا ما تشوفه.
هي بالنسبة لك صورة يعني شنت تباوع عليها بس من بعيد. إيه لو لا عند أسألك. يعني أنا هسه أحب شخص، يعني شو أحب إذا أنا ما بقتنع بأفكار مثلا؟ يعني هو الحب جزء منه هو حوار مشترك، يعني لأن إذا ما
لا شنو الحب إذا هو مو حوار مشترك؟
كبير من الموضوع هو حوار مشترك، يعني هو الحب مو عملية يعني اعتباطية.
لا الحب عملية اعتباطية، عملية عشوائية أيضا مو اعتباطية.
لحظة ضيعتوني ضيعتوني يا شباب. احنا دنقول
لا لحظة
ضعيف. انا ضعت. احنا دنقول انه
انا اقصد بي الاقصد بي بالعشوائية. لا حتى ما ضيعت، انه الاقصد بي انه الحب عملية عشوائية. ممكن ان تحب اي بنية بالشارع تجاه جدار نتيجة نظرة، نتيجة عاطفة، نتيجة انجذاب لحركة معينة، بس مو معناته انه انا لازم اتقرب من عندها ولازم اسوي علاقة وياها حتى اثبت انه انا حبيتها. لا بالعكس، انا اعتبر الحب شيء مقدس.
انا لو حبيت شخص يعني راح اكون فخورة انه اقول لكل الناس انه انا هذا احب.
ممكن اقول لكم شيء زين، احنا لما نبدي نحب نقدر نقول فوق العشرين، احنا ما نعتبر كبار. ليش دائما مهما كان مثل ما قلت انه المجتمع مهما كان شنو سويت غلط لو صح لح يحكي عليك. انتو جايه بهذا الحكي لو لا
كل وقت ايش راح ينطبق المجتمع؟
تفضل امين.
انا اعتقد انه رايك حول هذا الموضوع بجانب من الصحه وبجانب من الخطا. ليش؟ ما دام انت عايشه في مجتمع فاذا المجتمع ياثر وتاثر بيك.
مثل ما سمعنا يا شباب أنه نقاش اليوم كان كلش كلش حامي. طبعا أتمنى أنه استفادتوا من النقاش اليوم. اختيار الشريك كلش صعب، وسمعنا طبعا ضيوف الحلقة رشا وأمين اللي ناقشوا هذا الموضوع ويانا. رشا وأمين أني أشكركم كلش هواية.
احنا نشكركم،
أنا أشكركم جدا على هذا الأسلوب الرائع.
أوه. نغير فتشي،
هذا نريد نسوي تغيير. بعد حبيبي مشكلة مشكلة مدت فياني، انت بلد انا بلد مش كون عام، لا غلطتك لا غلطتي غلطت. هسه يا شباب وصلنا الى نهاية حلقة اليوم، نتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وطبعاً ننتظر أفكاركم وآراءكم، فأكيد لا تنسون ودزونا كل إيميلاتكم. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامج شباب النهرين.
تابعونا
لأنه أكيد حتحبونا.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار، هي العراق الحر تقرحها الأشعار.